بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنواصل القراءة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. كنا تحدثنا عن دخول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكيف استقبله أهل المدينة خير استقبال، حتى إن الجواري لا يخرجن في الطرقات يرحبن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولن جاء محمد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا استقراره ونزوله في بيت خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري، و أنه مكث عنده قرابة 6 أشهر حتى أتم بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض الحوادث التي وقعت أثناء بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان بين أصحابه رضوان الله عليهم من المداعبات ومن المشاغلات رضي الله عنهم أجمعين. وذكرنا أيضا قصة الصفة وما فيها، وذكرنا أيضا قصة الأذان وكيف وقع الأذان ثم شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى معنا قصة المؤاخاة وكيف آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه في المدينة بين المهاجرين والأنصار. ولكن الحقيقة أن قصة المؤاخاة قصة عظيمة جدا، وفيها نص عقد وميثاق كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه الشيخ أكرم ضياء العمري صاحب السيرة النبوية الصحيحة، ذكر أن هذه النصوص التي نقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ثم عقد صلح ومعيشة بين أهل المدينة بشقيها وبين اليهود، قال أن هذا العقد مما تلقته الأمة بالقبول وعليه أمارات الصحة. فهذا العقد يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تطويل دراسة. أنا سأؤدي الكلام هذا العقد قليلا، ولكن عندي ترتيب قبل هذا العقد مهم جدا أن احنا نعرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة واستقر وأخذ في بناء المسجد، وبناء المسجد استمر عدة أشهر، لأن كما ذكرنا لكم المسجد كان 75 ذراع في 75 ذراع، يعني المسجد كان كبير ما كانش صغير المسجد، فاستغرق مدة طويلة في البناء. أنا أثرت الأسف أذكر المسجد لخطر المسجد في الإسلام كما ذكرنا في الدرس الماضي، ولعلو مكانته وعظيم شأنه عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن الصحابة أول ما دخل المدينة وقعت لهم بعض الأحداث، منها المؤلم المحزن ومنها الطريف النادر. فمثلا مما أصاب المهاجرين حينما سكنوا المدينة وهم حديث عهد بسكن هذه المدينة، وعك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصيبوا المرض مرض الحمى، وكانت المدينة مشهورة عند العرب أنها أرض بلاء، يعني أرض أمراض فيها أوباء كثيرة. فلما نقل لنا في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وعك واشتدت عليه الحمى جدا، حتى إنه كان يقول حين تأخذه الحمى: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني كأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بيقول إيه؟ كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. شراك النعل هو إيه؟ الشريف الشراك، خلي بالك اللي هو وش الشرش من فوق، السير اللي يبقى على ظهر رجليك من فوق. غالب الإخوة الفقهيين الشراك اللي هو إيه؟ اللي هو من تحت. لا، الشراك الوش اللي فوق. كل واحد بيصبح في أهله حتى لو مات حيموت في أهله. أما أنا سأموت في أرض الغربة في المدينة في يثرب، وكانت بسم الله أرض إيه؟ أرض غربة. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتألم لذلك ألما شديدا، ويقول هذا الشعر وليس من نظمه ولا قريضه، ولكنه منقول عن غيره. هو يتغنى به يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وهذا من التذكير والتحذير أيضا لنا أن الموت إنما يأتي بغتة. أما بلال الصحابي الجليل أشهر رضي الله وأرضاه، لما كانت تشتد به الحمى فكان يرفع عقيرته يعلي صوته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل، أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وقصيل. يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يقصد بالواد اللي هو إيه؟ واد مكة. الرجل لما راح المدينة بدأ يشعر بالغربة، والمرض يشعر بالغربة أشد ما يكون. الواحد فينا لو سافر دولة أخرى حتى لو لعمل أو ارتزق بيشعر بالغربة، فلو أصاب المرض في الغربة صارت الغربة أشد وأكثر غربتان ثلاث أربع. فبلال الحمى تشتد عليه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل. عاوز يبات ليلة في مكة قبل ما يموت. إذخر وجليل نباتان، الإذخر نبات له رائحة، والجليل نبات كذلك أصغر، كأنه عمل في زماننا بلادنا احنا زي ايه؟ زي الحشف النجيلة. يعني هو رجل كان يستمتع جدا جدا بصحراء مكة القاحلة، بس في مكان يكون فيه شوية ايه؟ إذخر وجليل. يقول: أردنا يوما مياه مجنة، يرد مياه مجنة عين من الماء في شمال مكة على بضعة أميال. مول واروح كمان عند المية دي اللي هي مجنة، ويبدون لي شامة وقصيل، مواضع معينة من الجبال أو المياه يشوفها. يعني بيتغنى رضي الله عنه بمكة حبا في مكة وهياما في مكة رضي الله عنه. ثم إذا اشتد به الحمى يقول: اللهم لعن أمية بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. يعني كان حزين جدا أن يترك مكة ويذهب إلى أرض الوباء. المدينة أرض وباء الذات، أما مكة كانت أرض صالحة. ولازم نفهم أخواننا شيء، أرض الصحراء أقل وباء من أرض المزارع. يعني عندنا في بلدنا كانت أرض زراعية، الوباء عندنا ينتشر جدا، الميكروبات والجراثيم تلاقي لها حاجة تاكل فيها وتشرب. لكن الميكروب والجرثومة هيعيش في الصحراء يعمل إيه؟ هيهلك يموت لوحده. هو بيقول لما رحنا أرض مدينة بأرض مزارع وشفنا المصائب كلها، متى كان الصحراء جرداء لكن ما فيش مشاكل. هو اللي وقف في كتب السير دائما التركيز على مرض أبي بكر ومرض بلال رضي الله عنهما. ولكن احنا نزيد الأمر، يعني عامر بن فهيرة اللي كان هو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في السفر في سفر الهجرة، أصيب هو أيضا بالحمى وغلبت عليه واشتدت عليه، حتى إن عائشة كانت تدخل عليه فتسمعه يقول: اسمع الكلام ده كويس جدا يعني. يقول ايه؟ لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حدسه من سوقه. خدت بالك من الكلمتين دول؟ اعيدهم تاني. في ناس فينا في جبن فطري بخاف خايف لو اقدر حيموت. ما انت حتموت تريح فين؟ ومن يتهيب المعالي يعش طول الدهر بين الحسن. هيروح فين؟ فأقول لنفسه لما المرض يشتغل إيه؟ لقد وجدت الموت قبل ذوقه. قبل ما أشوف الموت وأذوقه أنا عايش دلوقتي. إن الجبان حتفه من فوقه. الجبان اللي خايف الموت، الموت يجيله المكان إيه؟ ما يتوقعوش أبدا. إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي أنفه بروقه. كل امرئ مجاهد بطوقه، كل واحد فينا يجاهد ويدفع بطوقه يعني بقدر ما يستطيع من طاقة وقوة، وكالثور يحمي أنفه بروقه يحمي مناخيره بروح موت كده ويضرب بالقرون يدافع عن مين. لكن لما يجي الموت هيجي له منين؟ هيجي له من فوق. يا اخ الاسلام يعني ما تخافش، طلع الخوف اللي في قلبك شويه، الخوف اللي طلعهم ارميهم بره، عيش حياتك حر شويه. فوعد ايضا ونقل ان عمر رضي الله عنه ايضا وعد وجاء دعاه الاشهر المشهور بسبب ما وعد به في اول دخول المدينه لما كان يستدعي بعيد حمى يقول: اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. دعاء مشهور: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، حديث البخاري صلى الله عليه وسلم. فانتشر المرض في الصحابة، في عامة الصحابة، فلما اشتد بهم الحال قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. مكان كله أمراض وهي أوبأ أرض الله. فكان بطحان يجري نجلا. بطحان وادي في المدينه، في ميه بتجيله من السور الامطار، بس الميه اللي عائشه والصحابه شافوها في بطحان ده اول ما دخلوا، ماء ايه؟ يجري نجلا، ماء قدر سيء كله يحمل الامراض. يعني اعزكم الله زي زماننا كده زميتين زميت المجال. الشارح يقول وشخصا يقول: تعني ماء آجنا، يعني ماء رائحة قبيحة جدا جدا، ده في وادي المدينة اللي يفترض ان هم هيشربوا منه. حتى انه نقل ايضا ان عائشة ايضا رضي الله عنها الله وعكت هي ايضا كما وعك ابوها وفلان وفلان وفلان. لما اشتدت الامراض وكثرت على الصحابة، كل نوع واحد بس اللي هو مرض ايه؟ الحمى السخونة، الحمى السخونية. فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، أي فيها، فإني أشفع لمن يموت بها. أعيد مرة ثانية: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. يعني من بركات المدينة خاصة أن من مات فيها فله إن شاء الله شفاعة رسول الله. نسأل الله أن يرزقنا إياكم جميعا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يتعجبوا، احنا في أرض الوباء وأرض التعب وأرض كذا وكذا، وتقول لنا موتوا بالمدينة، ما احنا هنموت من المرض أهو. فوقعت طرفة جميلة جدا لم تروى في كتب كثيرة، لكن يعني هي من بين السطور كده في بعض الكتب السيرة المطولات، رواية طريفة كده بين السطور. رجل من الصحابة اسمه قصير الغفاري، في بعض النسخ الهذلي. قصير هذا جاء من مكة إلى المدينة بس متأخرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه شوية جاي متأخر. فلما دخل المدينة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عائشة: كيف تركت مكة يا قصير؟ أخبار مكة إيه؟ هذا يعطيك معنى ان احنا عندنا تعلق فطر بايه؟ بموطن النشأة. موطن النشأة. حتى ان بيت الشعر المشهور من حب الى حبيب الاول المقصود بمين؟ البلد نشأت فيها، مش فلانة ولا علان. لا، قل لست مكة عن اخبار مكة ايه؟ فقال لها كلمات قطعت في قلب عائشة. ومين اللي بيسمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها ايه؟ قالت تركتها حين ابيضت اباطحها، يعني السيول شغاله والزرع ومكه منوره ما شاء الله قوه الا بالله، ابيضت اباطحها ان ارض صحراء، واصبحنا او اصبنا ثمارها، الثمار بدات تظهر، واهل مكه بداوا ايه ياكلوا الثمار، واغدق مدخرها، الأرض أخرجت ما تدخل من خيراتها من بركات الله تبارك وتعالى، وأنشر سلمها، والناس كلهم في هدوء وحياة كريمة ومطمئنة، بيضبط أباطحها، نضجنا وأنضجنا ثمارها، أخرج مدخرها، انتشر أو أبشر سلمها، فغرورقت علينا رسول الله. تتأثر كده وبانت الدموع في عينيه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقال تشوقنا يا أصيل. انت كده بتفكرنا بأيام الخوالي، بتشوقنا للبلد زمان، تشوقنا يا أصيل. وروي في رواية أخرى والله أعلم على أصح، يعني قال داعي القلوب تقر، ما تتكلمش الكلام ده، سيبنا احنا راضينا باللي احنا ايه في، ما تهيجناش على الماضي، داعي القلوب تقر، وذاك كقول الأول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخزامة حيث ربتني أهلي. هي مكتوبة كده ربتني أهلي، قد يكون صحبة ربتني أمي، لكن أمي ربتني أهلي صحيحة برضه. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخزامة حيث ربتني أهلي، بلاد بها ميطت على علي تمائمي، وقطعن عني حين أدركني عقلي. الكلام ده بينسب ان اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج الشعر يوما ما، ولم يثبت على ما قال بيتا وحيدا منتظما الا يوم ايه؟ الا يوم الاحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر ولا يستند اليه، كان احيانا يسمعه صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يضاعف هذه الرواية، لكن المعنى جميل. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخزامة، في ظهر في ظهر إيه؟ خزامة، رائحته جميلة جدا. يعني هم الصحابة كانت عندهم مكة دي على صخورها وجبالها، وأنها بلد قاحلة لا كلاء ولا ماء، ولكن كانوا بيحبوا إيه؟ بلد المنشأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حبهم الشديد بوطنهم الأول، ورأى تعلقهم العظيم بموطنهم الأول، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يضع قاصمة للظهر تغير المعاني وتحيل المباني، فدعا صلوات ربي وسلامه عليه قائلا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. والرواية صحيح، حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، أي صاع أهل المدينة ومد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحا، انقل المرض المنتشر ده في المدينة وديه فين؟ لا، الجحا دي مدينة كانت مشهورة في التاريخ اسمها مهيعة، كان يسكنها قديما اليهود. رسلنا قال وصححها لنا، أي صحنا المدينة، وانقل حماها إلى الجحفة. الجحفة اللي هي ميقات أهل مصر والشام، اللي يجي رايح يعمل عمرة أو حج يعدي على مين؟ على الجحفة. دلوقتي ما عادش في جحفة خلاص، مش موجودة. حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، الحديث في البخاري في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم رأيت أزماء النائم امرأة سوداء ماثرة شعرها خرجت من المدينة تولو. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال حمى المدينة. أخرجها الله تعالى من المدينة وقع فيه؟ في الجحر. في رواية أخرى في غير البخاري أنه قدم رجل من خارج المدينة فقال صلى الله عليه وسلم في الترمذي قال يا رجل ألا هل لقيت أو لقيت أحدا في طريقك؟ قابلت حد وانت جاي من بلدك من البحر؟ قال رأيت امرأة سوداء ناثرة شعرها تولد. قال تلك حمى المدينة. فخرجت حمى المدينة من المدينة وضعت فين؟ في الجحفة. ايه اللي ترتب عليه؟ ترتب عليها انتشرت في الجحفة حتى هلكت اهلها حتى ابيدت الجحفة عن بكرة ابيها ولم يبق لها الا الاثر والمعلم بس، صارت اثرا بعد عين، حتى انه الان ميقات اهل مصر والشام مش الجحفة، ميقات اهل مصر والشام اللي هو ايه؟ كله حافظ بن علي بس. ديار علي دي الذي حلف الى ميقات اهل المدينه ومن مر عليه. اما ميقات اهل مصر والشام لمن لم يدخل المدينه هو رابغ. رابغ هذه قبل الجحفه جهه الشمال 2-3 كيلو. صارت هي ميقات المسلمين وميقات اهل الشام. لان الجحفه خلاص صارت اثرا بعد ان ضاعت بسبب دعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال وانقل حماها اذا الجحفه فصدقت عليها دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المدينة نفسها كمدينة كبلد استقبالها للصحابة لم يكن استقبالا يفتح الشهية. يعني الواحد لما يروح بلد وعايز يستوطنها ومن أول يوم يحصل مشكلة مع الجردة، مع الجردة يعي يحصل مشكلة سارة، إيه اللي هيحصل له؟ بيكره البلد. لكن سبحان من بيده مقاليد كل شيء ليزداد الصحابة يقينا برسول الله. فلا تخرج الحمى من المدينة إلا بعد دعوة من؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو هم راحوا المدينة ما لقوش الحمى دي مش موجودة، كانوا هم قالوا والله دي بلد كويسة وجوها أحسن من مكة، ودي الحقيقة إن جو المدينة إلى أفضل من جو مكة. ولكن في تفسير عملي تاني، كل الناس يروحوا يحجوا يعملوا عمره يقول لك يا اخي والله انا بستريح في المدينه اكثر من مين؟ من كل الناس تقول كده، وعلى خص المصريين قاطبه ان احنا بنستريح في المدينه. هل عشان احنا دراويش؟ عشان المصريين صوفيه شويه؟ ولا احنا بنحب اهل البيت اكثر؟ ولا احنا كلنا بنحب اهل البيت الحمد لله، بس ما احنا الصوفيه ودراويش. لكن ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حببها لنا كحبنا مكه او الشام. فاستجيبت فينا وفي امثالنا دعوه من؟ دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقام اصحابه صلى الله عليه وسلم معه صلوات ربي وسلامه عليه في هذه المدينه المباركه، وبدا دين الاسلام ياخذ خطوات مستقبليه اوسع ومتقدمه للامام. فكانت تقع للمسلمين نوادر عجيبه من باب الدفع للامام. يعني هم خلاص المدينة نظفها الله من أمراض، أحبوها بزيادة، ازداد يقين الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقرت الدعوة، بني المسجد، هنبدأ الحركة بقى ونشر الدعوة. الله تبارك وتعالى يرسل لهم بركات كزخات المطر، كل مدة كده يبعت بركة من بركاته سبحانه وبحمده تثبت قلوب الناس. فكان من هذه البركات إسلام حبر من أشهر أحبار اليهود، ألا هو عبد الله ابن السلام. وقصته مشهورة وهي في الصحيح. أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهر إسلامه. فقال إني سائلك عن أمور ثلاثة، إن أجبتني عنها آمنت بك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة أمور. مين عارف الثلاثة دول؟ لا أنا ما قلتش حد يتكلم، أقول مين عارف؟ اللي عارف يرفع إيده بس. إنما واحد يتبرع على واحد يتكلم، لا. مين اللي عارف الثلاثة؟ رغم إن القصة مشهورة جدا. وطبعاً سمعت بعض إخواننا كده يعني ما بيرفعش ايده عشان يجاوب من باب ايه؟ يعني بيترك الفرصه للتلاميذ يتعلموا هو شيخ. لا، ارفع ايدك يا عم الشيخ. الشيخ اللي عارف يرفع ايده برضه. أنا بحب أزيد سعادة إخواننا مدى دراستهم للسيرة. والله يا قصة عبد الله بن سلام مسمور منها الجزء الأول الأخير بس. عايزين نسمع القصة من أولها إلى آخرها. سأله عن ثلاثة أمور. إيه هي الثلاثة؟ اللي عارف الفقير شو اختار واحد بقى؟ ده بس التليفون ملناش علاقة بينا مش بيجاوب. واحد اثنين الحمد لله اثنين اللي عارفين. هو دي واحد عارف ثلاثة إلا. طيب يعني خلي الثلاثة عارفين، الثلاثة دي 60 70 عارفين. أربعة إلا ربع. يبقى أنتوا ما درستوش السيرة يا إخوانا. عشان كده أنا عايز قبل ما أقول الإجابة دي أحط نقطة كده مقدمة مفيدة. طبعًا كل سنة وأنتم طيبين، الحكومة قدمت إيه؟ الساعة. فهيبدأ إخوانا يا شيخ وأنا حاسس عملت درس خايف النهاردة ليه؟ أصل الساعة اتقدمت وإحنا بنتأخر والمواصلات والدابة حتى كلنا لو اتأخرنا. فالله يخليك خلينا بس من إيه؟ من مرويش. أنا بقول أنا كلام في دي مغلق. مش نقاش. الدرس زي ما هو العشاء. اللي شطانه يجي له يفكر اصلا عايز يبقى المغرب يبقى انت من طالب علم ما تنفعش. انسى الكلام ده. درسك زي ما هو العشاء. تستفيد تتعلم تعالى. انت في غنى عن الدرس ما تجيش. طبعا الاخوه مرات وخلال درس المغرب والعشاء لقينا الدرس خف قال لك اصل الطبليه في البيت والدرس في المسجد. ايهما اولى؟ النبي يبدا اذا حضر العشاء والعشاء يبدا بايه؟ كل اجماع الجو العشاء الاول. طب فالقصه دي انسوها رجاءش حد بيسالني كده حد يكلمني فيها. لا قصه مغلقه. هنتكلم درس السيره في فوائد في ملاحظات كثيره جدا في نكات علميه لازم نخرج بفوائد ان شاء الله تبارك وتعالى. موعدنا العشاء هنستغيث فيه ان شاء الله تبارك وتعالى. قول يا عم الشيخ ثلاث صدر. سأله عن اول طعام اهل الجنه دي واحده. أول من يدخل الجنة. يبقى الأولى سأله أول من أول يدخل الجنة عن طعام أهل الجنة كيف يذكر المولود أو يؤنث. مش كده برضه؟ إيه ثاني؟ قول يا شيخ محمد.
أول طعام أهل الجنة.
أدي واحدة.
لما ينزع
الولد. ماشي.
قصة
أصحاب الكهف. يبقى دلوقتي الشيخ محمد بيزود قصة أصحاب الكهف. اختلف مع شيخنا في إيه؟ في أول ما يدخل الجنة. مين يعطينا فصل الخطاب؟
أول ما يعمل مفتاح الجنة والعزيز
الجنة. أنت كنت حاضر معاهم الظهر. والله لا سألوا عن دي ولا دي، لا. اللي ذاكر يقول، ما ذاكرش ما تخترعش. لان هم قالوا ايه؟ انا هقول مثل عليك بس ما تزعلش بقى. ده عليك انت. عشان ضربتها من دماغك كده قلت يمكن تيجي.
لا مش
من دماغك. امال منين؟ رجلك؟ لا من دماغك مش من رجلك. لا ده من دماغك. طب نأجل مثلا على اخونا مناسب. لا ما حصلش. ما حصلش. مين يصحح لينا؟ كده عندنا أول طعام الجنة وهذا لا خلاف عليه. قال إيه؟ زيادة كبد الحوت. أصل هذا مش خلاف عليه صحيح. هذا من الأسئلة. السؤال الثاني سأل عن إيه؟ بما ينزع الرجل. قال إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الأنثى، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الذكر. ثالثة بقى اللي فيها خلاف إيه؟
طعام
احنا عندنا قصة الكهف وعندنا هنا أول ما يدخل الجنة. ده اختيار؟ يا ده استنباط. أنا لا أرى استنباط بل يعني أنزع السين وأضع مكانها عين. هو أنا بقول لإخواننا اللي عارف يقول. الشيخ محمد زي ما قال انا عارف اثنين، هذا من الادب ما اعرفش الثالث او انا كنت حافظ ونسيت الثالث. ايه المانع؟ هو لازم الف؟ مش لازم الف يا اخوانا. ما هو ايه الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ مين؟ ايه حكيمته ما بقول لنا بتقول شغلك فهل كده ايه؟ قولوا لما توما ركب الحمار ومشى بيه فالحمار قال ايه؟ قال ايه بقى؟ مين قال كده؟ قال لا قال لو أنصف الدهر كنت أركب، مش كده برضه؟ قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، إذ أنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجاهل البسيط أقول لك غزوة أحد إمتى؟ قل لي ما أعرفش، جزاك الله خير. الغزو الجهد المركب ولا غزو تروح امتى؟ انت فكر وتخرج تقول لي سنه 55. يبقى انت كده فكرت واتقنت لكن ضاربها كده في الهواء. يبقى ده مصيبت مصيبتين. اما الجهد البسيط مصيبته ايه؟ برضه هنرجع لموضوعنا تاني. اذا ايه ركبت الحوت؟ مفيش خلاف عليها. مش ده برضه قلنا؟ والثانيه قلنا ايه مفيش خلاف عليها؟ كيف ينزع الولد؟ فضل التالت. هي اصحاب الكهف؟ ولا هي من أولادكم الجنة؟ نعم؟ نعم؟ أرض المحشر. برضو أخونا مش راضي ياخد الدرس بتاعته وما بكش. قول أمشي. طب أنا هسيب التالتة بقى، أن كده يعني تشعبت بنا السبل. هسيب التالتة لما أنتوا تجيبوها، مش هقولها فعلا عمدا يعني. هتركها لما تجيبوا نفسك. الشاهد سأل عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور فأجابه عنها صلوات ربي وسلامه عليه، ذكرنا منها اثنين أم ثالثة أنا أتركها لكم الدرس القادم كل واحد ذكرها وطلعها من الكتاب. ماشي يا شباب؟ فلما أجابه عن الثلاثة الأمور أسلم عبد الله، ثم قال يا رسول الله إني امرؤ من أحبار اليهود فلو عرفوا بإسلامي جحدوني فابعث إليه فاسألهم عني. نعصلا أرسل إليه فجاءوا. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. مدحوه وقالوا فيه خيرا. قال فما تقول إن أسلم؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك. ده ما يسلمش أبدا، نعوذ بالله من ذلك. خلي بالك يعني كيف ينظر اليهود إلى إسلامك، يستعيذون الله من إسلامك. قال نعوذ بالله من ذلك. فقال اخرج يا عبد الله، كان مستوعا خلف الستار. فقال اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بل هو شرنا وابن شرنا واجهلنا وابن اجهلنا. هذا طبع ولؤم ومكر اليهود. الشاهد اسلام عبد الله بن سلام كان في ذاته فتح للمسلمين. كان في ذات فتح مين؟ المسلمين. لما تشعر انت الان حاخام من اكبر حاخامات اليهود اسلم، بطريرك من اكبر بتاركه النصارى افريقيا واسلم، 11 بطريرك اسلموا حوالي شهرين في تنزانيا، دقه واحده كلهم اسلموا في واحد. هذا يزيدك ثباتا على دينك ويزيدك رسوخا وطمانينه على ما انت عليه من دين الله تبارك وتعالى. فكان اسلام عبد الله بن سلام فتحا على المسلمين. نعم. ثم نرجع الان الى قصة اليوم وهي الموضوع الأساسي وهي ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضي الله عنهم. موضوع المؤاخاة هذا موضوع عاوز دراسة علمية. زي ما هو عاوز قصة عابرة نحكيها بنوع من الطرافة، بنوع من التشويق، لكن تحتاج إلى مذاكرة ومدرسة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة بخمسة أشهر آخى بين المهاجرين والأنصار. بعض إخواننا يقع في خلده إنه آخى بين كل المهاجرين وبين كل الأنصار. لا، لابد أن تفهم شيء. كثير من المهاجرين جاءوا من مكة معهم أموالهم، جاءوا أثرياء أغنياء، فلم يكونوا بحاجة إلى أن يتآخى أحدهم مع واحد من أهل المدينة. أصل المؤاخاة بني على أن يحمل الغني الضعيف وأن يطعم الثري الفقير، أن يعاونه على حياته وعلى معيشته. بأصل المؤاخاة اللي نعسلنا صنعها بين المهاجرين والأنصار. لذلك أنكر ابن تيمية رحمه الله أن وقعت مؤاخاة بين المهاجرين وبعضهم بعضا. بعض الكتب فيها وقعت مؤاخاة بين المهاجرين وبعضهم بعضا على نفس الأساس من الثراء والفقر. قال ابن تيمية هذا لا أصل ولم يكن، ولكن خالفه بعضهم والنصوص معهم ضد ابن تيمية رحمه الله. الشاهد أن المؤاخاة لم تكن بين كل الأنصار ولا بين كل مين المهاجرين. هذه أولى، المؤاخاة وقعت بين 90 من المهاجرين الأنصار، 45 من المهاجرين وخمسة وأربعون من الأنصار. المؤاخاة بنيت على ثلاث أمور: على الحق والمواساة والتوارث. احفظ الثلاث دول: على الحق والمواساة والتوارث. وهذه منظومة سياسية اقتصادية أول مرة تقع في الدنيا مطلقا، لم تقع من قبل ولم تقع من بعد، لأن القرآن منع التوارث بعد ذلك بل الطريق. قال وأولو الأرحام بعض أولى ببعض في كتاب الله. رغم أن المسألة في تفصيل أهل العلم هي الوراثة بالولاء ما زالت موجودة، لو في ولاء موجود نعم به. طيب ولو واحد وجد لقيط واللقيط هذا مات، عامة العلم راثة ولملتقطة، هذا كان يريد ابن تيمية أيضا. ولكن احنا مش قضيتنا الآن مرحلة تسويقية، نبحث في إن مسألة جديدة على الدنيا، إن أنا أجيب زيت وأقول له عمرو ده أخوك تأكله وتشربه ويعيش معاك. طبعا احنا في زماننا في مشكلة ضخمة جدا، عامة إخواننا لم يربوا على النفقات. هاب الآن احنا عايزين المسجد ده 500 جنيه عشان نصلح حاجة نتكسر ونعمل كذا وكذا. بالله عليكم لو حطينا كرتون المسجد اللي بيحلله 500 جنيه؟ ده واحد بيروح ضارب ايده بايده طلع جنيه وقول له الوداع يا صديقي. جنيه يعني هو زعل. ليه؟ احنا ما عندناش تربيع الانفاق. لما يعطيك واحد انك خد ده اهو انت مسؤول عن طعامه وشرابه وسكنه، ولو عايز يتجوز هتجوزه زوجه طالما عندك قدره، وتعطيه مالك، بل وفي بعض الوقت يتشاطرون اموالهم، بل ويقتسمون نساءهم كما سياتينا. اللي عنده زوجتين قال له اسيب لك واحده خد واحده بس حتى تبرأ من دمها وطمتها وبعد كده بتجوزها. المؤاخاه شيء لم يقع في الدنيا ابدا فيما يسمى الان في زماننا بظاهره التكافل الاجتماعي. احنا التكافل عندنا، وانا يعني وجه هذا الكلام لاخواني قدامي ولشريحه من ينتسبون الى الدين، مساله التكافل عندنا بقت مساله ايه؟ تعبانه جدا جدا جدا. ما تربيناش على منشا ان احنا ندفع فلوس، ان احنا نتساعد الخير بالطاعات. لا، لو فلان مريض عاوزين يجيب له حقنتين ب 500 جنيه 200 جنيه، الاخ اللي هيساعده ويشقى ويتعب عشان يدوخ ويتعب تعب مريض لما يلم يديني 50 جنيه. وفي نهايه الامر مين اللي يشيل المساله دي دايما؟ الناس الاثرياء. طب الاثرياء جزاهم الله خيرا، ربنا يكرمهم يا رب، لكن يا اخي انت كالثري ربما سبق درهما الفا. الدرهم بتاعك زي مع الف، ليه ما يدفعش درهم؟ ليه ما يدفعش 10 20 على قدر استطاعتك؟ ليه دايما يا اخواننا لما نيجي عند الانفاق تلاقي كل الاخوه يروحوا حاطين ايه؟ بوطي دماغه كده. ولو جربنا نطلع الملأ لو حطينا كرتونه مثلا عشان نجمع 1000 جنيه فلسطين مش هيكمل 100 جنيه الا من اشخاص معينين. في الغالب العام الفلوس معانا احنا ما استربتيش فيها جامد يعني الا من رحم الله. كانوا 90 رجلا 45 كل طائفه. النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه على الحق والمواساه في المعائش، يعني تقوم حياتكم على الحق وعلى القياده الرصينه من العدل والانصاف. طيب ايه العمل؟ الثري يواسي الفقير ويعينه ويعطيه ماله ويساعده، بل لو مات احدهما لورث الحي الميت. يعني ده من عيله كذا وده من عيله ثانيه، ده من مكه وده من المدينه. المكي يرث المدني والعكس بالعكس، وليس بينهما اي صله قربى على الاطلاق الا رحم واحد، هو رحم ايه؟ رحم الاسلام والدين. احنا في زماننا ارحم موجوده الشرعيه النسبيه، ارحم المساواه، وارحام موجوده حيه وبيننا ببعض دين واسلام، ورغم كتير عندنا فقرات المساله ايه صعبه وعسيره جدا جدا. كانوا كذلك على هذا العهد النبوي، وانا مرتب في الدرس القادم ان شاء الله ساقرا اغلبه قراءه على الجميع، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. روى ابو اسحاق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تآخوا في الله أخوين أخوين، تآخوا في الله أخوين أخوين. وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى فلان يؤخيه فلان، فلان يؤخيه فلان، فلان يؤخيه فلان، وهكذا. حتى أدركت أنه أخذ بني علي وقال: وهذا أخي علي رضي الله عنه. حمد الله. هذه المؤاخاة يقول أنس بن مالك: آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار. في بعض الروايات وقعت المؤاخاة في المسجد، خلي بالك. لما أنس يقول آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار، أنس كان عنده كم سنة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة؟ كان عنده كم سنة؟ اللي عارف يقول، أنا بقول مش عايز مش عايز أجاوب، اللي عارف يقول كم واحد؟ بس هم دول ده اللي بيجاوب. يبقى في ناس ما ذاكرتش السيرة خالص بقى، ما يعرفش حاجة عن السيرة. اللي عارف يقول كان عنده كم سنة؟ هو برضه واحد واثنين بيجاوب. جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا خويديمك أنس. كان عنده كم سنة على الصحيح؟ 10 سنين. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه 20 سنة. هو القائل عن نفسه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ولما اختلف الناس عليه في زمان معاوية دخل على معاوية وقال: يا أمير المؤمنين، لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما وقع هذا لأحد قبلي، ووالله لو كان مثلي عند النصارى لأقاموا للأنصار. ولو واحد زين عند النصارى كان عملوا إيه؟ عملوا تماثيل. ازاي فلان قريبك بقى كان واحد من بني اميه يعني جار على انس، كيف يفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ فانصفه معاويه واكرمه وقبل راسه ورفعه الى مكانه الصحيح رضي الله عنه وارضاه. يبقى البيعه وقعت بيت انس. كان انس عنده كم سنه؟ 10 سنين، 11 سنه. يبقى كان في الزمن ده اللي عنده 10 سنين 11 سنه كان ايه؟ كان راجل، مش كده برضه؟ كان راجل. في زماننا احنا الراجل يبدأ بكام؟ لا انا بتكلم مش، لا انا مش عايز بصدق يعني. يبدأ الرجل يستقل عن اهله وما يقولش لابونا عاوز وطالع هات يا ماما، بيبطل الكلام ده امتى؟ شوف الفوارق ضخم. هو الاقرب من الارقم من صلى كان 100 متر في مكه، كان عنده كم سنه؟ روايات تقول 12 سنة 13 14. وكان مؤسس الدعوة الإسلامية في مكة، هو في التعريفات اللغوية كان صبي أو شاب صغير. دلوقتي احنا عندنا الواحد يبقى عنده 50 سنة 60 سنة وما تشعرش بعلامات ايه؟ الرؤية المكتملة كده انه يملى مكانه زي ما بيقولوا؟ لا، إلا من رحم الله. سواء وقعت المؤاخاة في دار أنس وهذا هو الأرجح، أو وقعت في المسجد على قول بعض والصحيح أنها وقعت في دار أنس، فالمؤاخاة هذه نحصل لك فلان أخو فلان فلان أخو فلان، المؤاخاة هذه ترتب عليها شيء عظيم جدا جدا جدا، شيء العقول لا تطيقه. إن أنا ما أجي لك على بيتك أقول لك بيتك ده بينك وبين فلان ده بالنص، عندك فدان أرض أنت فدان وهو فدان، طيب وزوجاتك عندك زوجتين تطلق واحدة وهو يتجوزها، ده شيء العقول لا تستسيغه لولا انه نقل لنا بالسند الصحيح. يعني لو لم ينقل لنا بالسند الصحيح عن صلى الله عليه وسلم العقول كانت تأبى. حتى ذكرت القصه المشهوره، قصه سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان مكيا مهاجريا، وسعد من اهل المدينه الانصار، فآخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثهما في البخاري. فلما أخذ سعد يد عبد الرحمن وانطلق به إلى بيته قال أشاطرك مالي وأعطيك وأعطيك وعندي زوجتان انظر إليهما فأيهما عجبتك فهي لك أطلقها لك. الله ده الموضوع ده صعب جدا. قالوا اثنين نساء ربما تبص الحلوة خد اللي تعجبك. يعني حتى لم يقي نفسي الأجمل أو الأطرف أو الأخدم، لا قال له اللي تعجبك أنت خد. يعني في زماننا الأمر يا أخوانا الموضوع محتاج تأمل شوية. الأمر ده صعب، يعني صعب لأبعد الحدود. لا يكون، إزاي نستقبل هذا؟ ورغم كده الصحابة قبلوه لأن الأمر هو من؟ هذا يدلك على مدى اليقين التام في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أشاطرك أموالي وانظر إلى امرأتي فخذ أيهما أعجب لك. قصة مشهورة طبعا عبد الرحمن قال لا، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في نسائك ولكن دلني على السوق. العفة موجودة برضه. طب لو في زماننا قلت لك تعالى أنا هاخد لك واحدة من الشباب اللي اختارت تعجبك وخد نص مالي، هتقول يا هلا يا هلا يا هذا هو نعمة الدين والإسلام. وبعد ما تاخد النص هتقول لي إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. خليك واقعي، عارف الأمور دي واقعية. إحنا ما تربيناش التربية الحقيقية على إيه؟ على الإنفاق. أنا بحكي موضوع ما تعرفش مني، ربما بعض إخواننا اللي يعرفوه يبقوا فاهمين، بس إن أنا حتى أسمي أسامي. أنا كنت في قرية من القرى وبدي درس، وقلت إخواننا هعمل امتحان لإخوان الإخوة الطلبة، واللي هينجحوا إن شاء الله هنعمل لهم إيه؟ جوائز وكفاءات. فبدأ يسخنوا ويذاكروا زي ما بقول لك. فجيت في الدرس اللي قبل اللي تعطونا يا جماعة هنعمل كفاءات سخية، يعني مجموعات من الكتب سخية، بس أرجو إن إخوة أهل المسجد اللي هم إيه؟ يعني اشتركوا معايا ساعدونا. انا اجتهد لا اعرف اجيبه انا عجيبه، بس ساعدوني جزاكم الله خير على اساس كتب كتب ايه؟ قيمه يعني قويه. والله الذي لا اله الا هو وصلني من اهل المسجد كله كام؟ والله 20 جنيه. ومنهم واحد وحده دفع 15 جزاك الله. اخ يبزبس او اللي يبزبس ده لو جينا ساعه الجد الاخر هيعمل ايه؟ انا لا اقول هذا من باب اجرحهم، لا، انما احنا محتاجين كنا للتربيه ايه؟ تربيه للتربيه الايمانيه، تربيه على الانفاق، تربيه على الاخراج، تربيه اللي بطلعه ده وما تنفقه من شيء فهو يخلفه. هطلع الجنيه هيكون مكانه 10. قال لما انفق قال اللي انفقته ده هو اللي باقي لي، اما اللي باقي هو اللي ايه؟ هو مش بتاعي. قال ابقيت ابقيت اللي انفقته صدق الله ولا ابقيته، اما اللي بجيبي هو مش بتاعي. فذهب عبد الرحمن الى السوق فما هو الا ان اشترى وباع وباع واشترى حتى رجع من اخر يوم في جيبه ايه؟ رجع كسبان. ثالث يوم رابع يوم خامس يوم أبي النبي سلم فرأى عليه وضع صفرة عليه ريحة جميلة كده شوف. قال مهيم يا عبد الرحمن مالك شكلك حلو كده ليه؟ قال تزوجت يا رسول الله. موقف عبد الرحمن ده أنا ما بيجي معاه في السيرة، أنا بحب أتفرج عليه كده، عاوز أرسمه رسمة أتفرج عليه. أرى مقدار رجولة، مقدار الشهامة، مقدار إكرام أخيه كان عاوز يكرمه إيمانه بزوجه ولم يقبل، مدى عزة النفس، ثم مدى النشاط ومدى المجهود ومدى الشغل والتعب اللي سأل وسلم. قال فما أصدقتها؟ قلت لها مهر إيه؟ قال نواتها من ذهب يا رسول الله، نوايا ذهب. أو أعتقد النوايا أنا عايز التمر بتاعتنا، لأن عايز قطعة ذهب كويسة كده هدية مني. الراجل ده جاب كله في 5 أيام إزاي؟ كان بيشتغل مع احترامي، مش ما كانش تنبل. تنبل يعني عايز يروح الشغل الصبح الساعة 10 ويرجع الساعة كام؟ 12، يقعد عليها يقول لك البلد ما بتدفعش، ما فيش فلوس، ما فيش مرتبات. طب ما انت ما اشتغلتش حرام عليك، يقول لك نديهم على قد ايه؟ على قد فلوسك. ما تنزل السوق وشيل طين على دماغك. ما تشتغل زي الناس. اتعب. اتعب وجهد ابذل جهدك. لا هو مش عايز ابذل جهد. عبد الرحمن اللي قال أصدق معنوات من ذلك يا رسول الله، ثم يقول عن نفسي والله لقد أعطاني الله وأعطاني الله وأعطاني الله، حتى والله لظرنت لو رفعت حجرا من الأرض لوجدت تحته دينارا من ذهب أو فضة. رزق ربنا بعته لي زوال تحت رجلي، لو رفعت طوبة كده حلاقي تحتها ايه؟ في فلوس. هيلاقي ان في اخوة كتير وكتير جدا من الناس مش عايز يتعب. وانا بقول منتهى الصراحة على لفظ تنبل، تعرف تنبل ليه؟ قال لك كلمة تنبل دي جت من الاخوان المصريين. معلش في حتة لغويات تستوقفني كده. واحد يسمع يقول له تنبل يقوم يزعل. طب انت هتفهم يعني ايه تنبل؟ لما تفهم تنبل يعني ايه بس؟ يعني ايه تنبل؟ يلا مين اللي هيقول معايا كده؟ نعم؟ انا بقولش يعني ايه في المعنى العرفي، في المعنى العرفي احنا فاهمين. ناسبة تنبل يعني كسول تعبان ما بيقدرش. انا عايز جت منين؟ إيه؟ وقالوها ليه؟ ها؟ مين عارف؟ اخ نور السلطان هو كل اللي فاكره التمثيل بتاع زمان اللي كان فيها تنبت السلطان. تنبت السلطان قاعدين جنب السلطان ياكلوا ويشربوا ويضحكوا يرشوه في رجليه ويزغزغوا السلطان يضحك. دي شغلتي. جت منين؟ يبقى لو واحد شافنا ما يزعلش. انت عارف حاجه؟ اعزكم الله كان في زمان الخلافات الاولى إذا قضى الحاكم على أحد من الناس بالقتل فأرادوا أن يقتلوه، الوالي هيقتله زي زمان حكم الإعدام مثلا، هيقتله هيقتل بالسيف، فكانوا يجيبوا له سماط يوضع على الأرض حتة كده زي مفرش جلد كبير كده وعلى الأرض قربنا. السماط اللي بيوضع على الأرض ده من الجلد علشان لما يضرب رأسه ومن الدم يطيش ما وسخش ايه؟ الارضيه. يوم يشيلوه يشيلوا دمه. السماط ده اسمه ايه؟ مخرج الجلد ده اسمه ايه؟ اسمه النطع او النطع. يعني لما واحد يقول لواحد يا نطع بيزعل. ليه؟ النطع هو المبسوط عليه؟ على النطع ده هو التنبول. من شده كسره قال هو مساوي للارض ما اتحركش خالص. اخو النطع اخو التنبل بالظبط. يعني انا اقصد قصة عبد الرحمن تدعوني وياك الى ايه؟ اذا المجهود في شاب اكارم، انا شاب عنده 18 سنه وبيجري بيشتغل هنا بيشتغل هنا وعندي درس العلمي يحضر الدرس. اما اللي بيقول الساعه اتاخرت و و ما هو مش متعود على الشيء، مش متعود على المجهود في الدنيا ولا المجهود في العلم. هو عاوز حتى العلم يجيبه لحد ايه؟ حتى ببيته. فاغتنى عبد الرحمن رضي الله عنه وصار من اثرى الصحابه، حتى ان عبد الرحمن حينما جاءه الموت مات عن اربعه نسوه، فقسموا الثمن، الثمن اللي هو النساء السمون، الثمن قسموه اربعه اجزاء، فعاتكه امراته خلت ربع الثمن، ربع الثمن يعني واحد على 32 من التركه، واحد على كام؟ واحد على 32. طلع قد ايه؟ طلع 83,000 دينار ذهب. انت متخيل حضرتك 83,000 دينار يعني مثقال؟ الدينار قد ايه وزنه؟ 4 جرام وكسور، خليه 4 جرام وشيل الثلاثة خليه 80، يبقى الأربعة في 80 بكام؟ 32 يقابلوا 24 يدوهم بخس حتى في الرسالة. يبقى 22 320,000 كيلو، 320 كيلو ده ربع ايه؟ ربع التمن. يعني التمن بتاع عبد الرحمن كان يساوي قد ايه؟ يبقى مال عبد الرحمن كان قد ايه؟ والعجيب ان عبد الرحمن ما كان يحسن القراءة والكتابة. كان كل ده شغال بمين؟ يبقى تقول الكمبيوتر، ده الكمبيوتر خايف، ده عبد الرحمن كان اشطر من مين؟ الكمبيوتر. الشاهد أن مش كل الصحابة قبلوا هذا العطاء، لم يقبله إلا من لا توجد عنده هذه المهارة، مهارة يشتغل اللي هو مش متعود. إنما عامة الصحابة أول ما جلسوا ثم يسر الله لهم مال أو خرجوا الغزو وأمسكوا مال خرجوا من المسألة. مش أول ما كسب مال تم قاعد مع صاحبه ويحوش صاحبه يصرف عليه، لا، أول ما اغتنى خرج المعقى على طول، كما حدث لأصحاب الصفة. أول ما أمسكوا مال يخرجون من الصفة بسرعة جدا جدا. فالمسلم دائما يحب أن تكون يده هي العليا ولا تكون يده هي السفلى. أيضا مما أقع من قصص المؤخاة قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء رضى الله عنه، قصة مشهورة. أبا الدرداء كان كثير العبادة كثير قيام الليل، فكان يصلي طول الليل، فاشتكته امرأته إلى أخيه سلمان. خلي بالك، اشتكته مين؟ إلى سلمان أخيه في الله، مش أخوه في إيه؟ في النسب. اشتكته إلى أخيه في الله. إيه قالت له؟ أنا أخوك طول الليل بيصلي. بس كلمة كده. يبقى معنى أخوك طول الليل بيصلي، معنى أن أخوك ليس له بشأن مين؟ طيب لو واحد من إخواننا جاله الداء ده وطول الليل بيصلي وسلم مراته نايمة كده معاه؟ لا، كما أن الرجل يرغب في المرأة، المرأة ترغب في مين؟ في الرجل. فسلمان رضي الله عنه جاءه فبات عنده ليلة، بات جنبه كسره. أبو الدرداء نايم سلمان وراح أي متوضى أي مين؟ خلي بالك من الصحابة. الوقت كده يقول فتركه حتى اطمأن له نائما. أبو الدرداء أخذ الغطا معه ونايم معاه. هو انتبه. لما سمع صوت سلمان بيطلع شخر قال لي بس سلمان إيه؟ راح مسحب وأي راح هو إيه؟ متوضى بسلمان. أتاري سلمان إيه؟ قال له تعالى نام هنا. اقعد لسه. خليك نايم. مرت من هذا التوعية يدلك على مدى ورع الصحابة. شفت لو جيت عندي ايه وانا بصلي بين ركعتين، يعني ممكن اكون بصلي بين ركعتين فانت ضيف عندي، فبالليل اقول لك ايه مش عاوز اصلي ركعتين لله ليه؟ ولا انا متعود اصلي كلها كده. لا، ما في ده بيسرق نفسه يقوم صاحبه بيسرق نفسه يقوم وراه وطلع يصلي. نام لسه استنى لما اوشك الفجر. قال اما الان فقم قم صلي. ثم قال له يا اخي اتق الله، ان لاهلك عليك حقا ولبدلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. ثم اصطحب في الصباح الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من شانه، فاشتكاه ابو الدرداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم اثنى على من؟ على سلمان. قال صدقت. الاخوه وصلت الى مرحله من اعلى درجات المعاني والسمو في الدين، الى النصح، الى التناصح في الدين، الى اني انصحك حق زوجتك، أنصحك في حق قيامك الليل، أنصحك في نفسك. مين مننا بيقدر يتكلم قبلنا ضعف؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة أخيه. الحديث فكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه المؤاخاة كما ذكرت لكم كانت نوع من السبق، بعض العلماء يقول سبق سياسي. سبق ده سبق سياسي. اتكونت أمة بشكل جديد، أمة لا تقوم على قبيلة بذاتها ولا على عائلة بعينها، إنما على نسيج اجتماعي جديد. إيه هو النسيج ده؟ نسيج شدت أربطته بالإيمان، ليس بينهم مشيدة ولا صلة إلا صلة الإيمان. بقت العيلة بتاعتهم عيلة مين؟ عائلة المؤمنين وعائلة المسلمين. فكان الترابط في أعلى الدرجات. فأنا لا أسميه سبقا سياسيا، أنا أسميه سبق سياسي اقتصادي اجتماعي أخلاقي في كل ما تتخيل من بركات. ألم يقل ربكم تبارك وتعالى في حق الأنصار هم سادة هذا الموكب وأمراؤه الأعالي، ألم يقل والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اسمع الآية معاك واسكت، يعني حضر قلبك ودماغك. والذين تبوأوا، أدي أول فعل، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين. فعل الثاني يحبون من هاجر إليهم. فعل الثالث ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الفعل الرابع ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تبوأ الدار بل والإيمان. طيب أحب المهاجرين صبره مش أي مشكلة مهما أنفق على أخيه ما فيش أي مشكلة. تخيل أنا وأنت كده في السفر رايحين مع بعض اسكندرية ولا حاجة وأنت سيادتك دفعتك للتاكسي مثلا كل واحد 10 جنيه فأنا عاوز أكافئك بقى في اسكندرية فتجيب لك كوباية عصير هتشيلها لي طبعا مش هتنساها هتقول لي واحدة رايحين اسكندرية أنا هشترك على التاكسي قمت أنت قلت لي كوباية إيه؟ يبقى أنا عايز أفهم النفوس البشرية ما فيش إيه؟ الشح موجود تركيبة الشح موجودة لذلك تبوأ الدار والإيمان. طيب ويحبون ولا يجدون في أنفسهم حاجة ويؤثرون إيه النتيجة؟ ومن يوق شح نفسه الله تبارك وتعالى وقاهم من الشح أخرج الشح والبخل من أنفسهم فأصبح دخول المال عليهم كخروجه سواء ما تفرقش معه دخل النهاردة 100 زي ما يطلع 200 ما فيش أي مشكلة المال بالنسبة للدخول زي مين زي خروج أنفق على نفسي على أهلي على ولدي كما أنفق على أخي هذا المسلم الجليل مش إشكال وما يوقش على نفسي فأولئك هم المفلحون. ذلك كما في الدرس الماضي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يدخل بيت الحرام ويقول اللهم قيني شح نفسي اللهم قيني شح نفسي فقط لغير فتبعه شاب صغير من الرعيل الثاني من الرعيل الثاني هم أصحاب الصحابة وهم التابعون فقال يا شيخ ألا تدعو بغيري لا تقول إلا وما يوقى شح نفسي اللهم قيني شح نفسي قال يا بني لو قرأت دبر الآية لفهمت ألم يقل له تبارك وتعالى ومن يوقى شح نفسي فأولئك هم المفلحون. في زماننا في ناس كعبد الرحمن أصحاب أموال ومنفقين هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم وفي ناس أيضا في زماننا أصحاب أموال وإيه ممسكين ممسكين لما يكون واحد فقير وممسك والله تليق شوية يعني خايف الدين اللي بيطلع مش ليه مكان لكن اللي عنده يكفيه يكفيه 50 سنة قدام ومش راضي يصرف مش راضي ينفق. طيب وقعت المؤاخاة نضرب أمثلة كده دي أنا أصلا أخا من مع من ونحاول نحفظ يعني أخا أبا بكر مع خارجة ابن زهير أبو بكر المهاجرين خارجة منين أنصار أبو بكر مع خارجة أخاهم مع بعض أخا عمر مع عتبان بن مالك عمر مع عتبان ابن مالك في كثير من كتب السير المطولات أمعنوا الدراسة وحققوا ودققوا لحد لما جابوا أسماء 90 وقسموا 90 فلان مع فلان بالاسم واحد مع واحد كده يعني أنفقوا أعمارا طويلة علشان يدون الثمرات متبسطة كده أبو بكر مع خالد عمر مع عتبان أبو عبيدة مع سعد بن معاذ عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن مر معنا الزبير مع سلمة بن نقش وهكذا عدوا 75 من هنا مع 75 من هنا وكيف أخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ناخد شوية سريعة كده بقى من المؤاخاة دي قبل ما ندخل على العقد العقد اللي تم كده بتقول مبنى المؤاخاة كان قائم على ايه؟ قائم على العقيدة قائم على عقد الإيمان قائم على عقد الإيمان والتوحيد. العقيدة هي أصل الارتباط العقيدة هي أصل الارتباط كما قال صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. إذا قلنا العقيدة هي أصل المؤاخاة وأصل الارتباط إذا خرجت الوطنية خرجت القومية خرجت العائلية خرجت القبلية خرجت الحزبية خرجت أخوة الرياضة أخوة الفن أخوة اللعب كل هذا خرج لا تبقى إلا أخوة واحدة هي أخوة مين مش معنى كده بحرم الرياضة طبعا لا مطلوب الرياضة بس الإخوة لما بيلعبوا مع بعض الكورة وجربنا الكلام ده يوم اللي يحصل الفريقين بيضربوا في الآخر وبيدوهم ملتحين كده يتخانقوا مع بعض ليه؟ يقول أصل الحكم ده ما عندوش ذمة والحكم الأخ ملتحي كده يقول أصل الكرة طلعت أول ما رجعت الدنيا يقول والله العظيم حكم ضلال يا أخوك ضلالي عشان الكرة طلعت من الخط وما قالش إنها طلعت بره الخط ده كده كده ضلال يعني فده كلام ما يصحش أبدا يعني الكرة نلعب أه ونشوف كورة ونلعب كورة ولكن إذا وصل بينا الحال إن الكرة طلعت الإخوة كده يا ملهاش اسمها كورة خالص مطلقا ولا بالوجه الآخر من السخرية ان يلعبوا مع بعض الكوره ويقول له العب بسم الله، يقول له بسم الله نشوط ويقول له توكلت على الله. شاف في الجون دخلت جون، حارس المرمى انا لله وانا اليه راجعون. هو ايه التهريب؟ افلام وتمثيليات، وهو دي مؤاخاه التهريب. طبعا مش كده ابدا. احد شيوخ الشام يقول انا اتعجب من حكام في زماننا يقبلون شريعه للكره ولا يقبلون شريعه للناس. الاخر بس انا ما بحبش تقسيمه ده، احس ده عجز. يقول يقبلون شريعه للكره ولا يقبلون شريعه للناس. الكره لها شريعه. ايه شريعه الكره؟ لمسه يد بلنتي هاند، طلعت الخط اوت. طيب واحد سريع الجون زي عندنا كده، سريع الجون ده في الصيد على طول، ده مش دي احكام قوانين. قوانين لو واحد لمس واحد يعمل له كارت، اترك كارت اصفر كارت احمر، في شريعه متكامله للكره. ولينزل مع الكره لازم يرتبط بايه؟ تشريعات، شريعه مقامه عليه، شريعه الكره. الا تقيمون شريعه الله في الناس؟ يعني ترضون شريعه الكره في الكره؟ طب شريعه الله ما تحكموها في الناس؟ لا تروحش ابدا. المفتي زي ما خرجت لمده كده وقلنا يقول لك في اعدام 10 اغتصبوا واحده امراه. في واحده اغتصبت من قريب ورفعوا عنها المفتي، ندعو الله ان يرفع المفتي يحكم عليه برضه بايه؟ بالقتل والاعدام. طيب لما قتلتم 10 ما تطلعوهم يتقتلوا في ميدان عام ويبقى شريعه الله انهم رد عن لغيره؟ لا. في كراهيه فطريه دين الاسلام، رغم انه والله لن تنصلح هذه بل الا بدين الملك الواحد الديان. مهما اتوا بشريعه والله ما فيها فايده. لازم الناس يشوفوا قدام عينيها هذه فطره الله تبارك وتعالى فطر الناس عليها. قال سبحانه وهو القائل وليشهد عذابهما طائفه المؤمنين. الرؤيا بذاتها لا معنى مقصود رباني. حينما يرى الواحد فينا يرى العذاب بين يديه هكذا يقع النكال على الظالم، الشيطان لما يجي لي حدود ابعد عني، ده انا شفته بعيني، محدش بيسلم. لكن ليه ما تعرفش؟ فالعقيده هي اصل الارتباط وهي اصل المؤاخاه وبها تكون القوه، وهذا كان اصل عقد المؤاخاه بين المهاجرين والانصار. هذا العقد اسس مع الاعتقاد في الله وفي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اسس على شيء اسمه المحبه في الله والبغض في الله. المحبه في الله اصل واساس البناء. احب النبي اخواني بس شيء، انت لما بتحبني تقبل مني الكلام، طب ولما تبغضني او تكرهني مهما بقول لك تمشي مني، مش كده برضه؟ وده كله تعلمناه في المدارس. استاذ ولا استاذ انا احبه، تحبه يعني اي حاجه تقولها بفهم. في استاذ ثاني يكون ماهر جدا في الماده بتاعته ولكن دمه تقيل، مفيش علاقه بينه والطالب كويسه، يقوم الطالب ايه؟ ما بيفهمش منه. كلكم حافظين سوره النازعات، مش كده برضه؟ ربنا تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام، قال له ايه؟ سوره النازعات، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى وبعدين اهديك الى ربك فتخشى. يبقى الاول موسى قال له يا فرعون نظف اللي جوه، طهر اللي وتزكى، اذا زكوت هيكون اقبالك على هذا سريع فتاتي خشيه. اما اذا خبزت من الداخل مهما انا اشرح لك واقول لك يا فرعون اللي هيحصل مش هتقبل. قلب تمده مادتان، مادة من قيح وصغير ومادة من خير، هو لأيهما غلبة؟ القلب مليان قيح وصغير، حط خرطوم الخير من فوق الصوت، أما تمل ما تنزل كلها بره. فالصحابة كانوا يحبوا بعض جدا جدا جدا. أشد ما يكون هذا يتجلى في أعمالهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، وسيأتينا كثير من هذا جدا جدا في الطريق، ولا أدل على ذلك من موقف المؤاخاة وقسمة الأموال وقسمة البيوت وقسمة المزارع. هذا العقد فيه النصيحة بين المتآخيين، أنت تؤخيني في الله وأنا أؤخي في الله، يصير لك علي حق وأنا لي عليك حق. إيه هو؟ لو رأيت فيه عور أو عوج تعمل إيه؟ تنصحني. وأنا رأيت فيك عورا أو عوجا حقك أين أعمل إيه؟ أنصحك. ما جيش لغاية تقول بقى بس أخي فلان بيعمل كذا وكذا، ما ينصحش بكده. طب ما تروح لك مباشرة أنصحك. لا، هو يحب يشوش دايما ويتكلم من بعيد. هنا ما اشتكت المرأة أبي الدرداء، أبا الدرداء إلى سلمان، سلمان ما راحش للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع الوضع كذا كذا. هو عمل إيه؟ ذهب إلى أخيه وواجهه بالنصح مباشرة، ولم يحدث أحد من الصحابة أن أبا الدرداء يفعل كذا وكذا وكذا، علما أن الذي يفعله أبو الدرداء لهو غاية الشرف، ولهو من عظيم امتنان الله على عبده أن يرزقه قيام الليل. لكن لم أتكلم عنه رضي الله عنه وارضى. بلغ من محبة الأنصار للمهاجرين أنهم قالوا لهم نقسم المزارع بالنص، خذوا كذا وخذوا كذا. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله اقسم مالنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين. إحنا مش مستريحين كده، لما يخلوا عرش لنا معه، لكن إحنا حاسين إخواننا المهاجرين حاسين إحنا شعري كده لهم ما يجين بسهم إيه غضارة شوية. إحنا عاوزين نخلونا شعور إيه بالكرام بالعز، مش عاوزين من شعورهم ان احنا هنا فضل عليهم، مش عاوزين من شعورهم بنوع من ايه الدنو او النزول. لما تدي واحد الصدقة ما تشعرش انه مهان، ما تشعرش انه ضعيف، ادهاله من على اللفاف كده بعيد علشان يبقى ايه شامخ الهامة عالي الرأس. قالوا احنا حاسين في الوسط شيء، مش عاوزين من شعوره كده. فرس من الارض كل واحد فدان فدان وكل واحد في مصلحة وانت ايه اقسم بيننا وبينهم النخيل. قال لا، سأل لا ما ينفعش. وهذا من كمال عدل الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن القوم جاءوا متبرعين وعقدوا التبرع إلى عوض عليه، وهم يرجون العوض من الله وحده لا إله إلا هو، ورغم ذلك رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا مش هقسم أرضكم كما هي معهم. قالوا إذن، أي الأنصار قالوا المهاجرين، قالوا إذن تكفوننا المؤلة ونشرككم الثمر. خلي لك المخرج، طالما مش هتاخدوا نص الأرض يبقى نعملوا إيه؟ اشتغلوا معانا في الأرض وتاخدوا من الثمر، يبقى كأنهم بياكلوا بإيه؟ بمجهودهم مش شغلهم. مين اللي بيطلب كده؟ الأنصار اللي بيطلبوا لهم كده. ليه؟ مش عاوزين المهاجرين يشعروا بأي نوع من النقص، عاوزين يرفع المهاجرين إلى أعلى الدرجات. فلذلك كما بذل المهاجرون أموالهم وتركوها في مكة لله، الله تبارك وتعالى عوضهم عنها في المدينة بإخوة هم أعظم وأفضل من المال والجاه، هم أنصار الله وأرضاهم. نشركم الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا. خلاص العقد ده كويس، يبقى احنا بناكل منين؟ من شقانا وتعبنا. مما وقع مما قال لهم بعد الاعتراف هذا الجميل، قالوا يا رسول الله لقد حسبنا، المهاجرين يقولوا لقد حسبنا ان يذهب اخواننا من انصاري من اجل كله. احنا عندنا اعتقاد الناس دول هياخدوا اجرهم وكمان مين؟ واجرنا احنا كمان. الناس دول فعلوا شيء يعني عسير جدا على النفس، سيذهب بالأجر كله مطبقا مطلقا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل له. إذا أثنى إذا أجزل إليك أحد من عطاء فلا عليك إلا أن تقول له إيه جزاك الله خير، ادعيله. ما تبقاش تاكل وما تقولش حتى جزاك الله خير، لا ادعيله. قال لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم. تخيل أصحاب الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويدعي لهم، والمهاجرون بيحبوا الأنصار ويعملوا إيه ويدعوا لهم، وهم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والله زكاهم فقال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خصاصا وزكاهم قائلا ومن يوق شح نفسه إلى آخر الآيات. الله زكاهم فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأحبهم والمهاجرون كانوا يحبونهم أيما حب، يبقى من زي الأنصار. صحر صلى قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. اللي بيغضب الأنصار يبقى بيغضب مين؟ النبي عليه الصلاة. فحب الأنصار ديانة، حب الأنصار قربة إلى الله تبارك وتعالى. ثم كان من فوائد هذا العقد الذي وقع بين الأنصار والمهاجرين على ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، الإرث على ما ذكرناه، أن كانوا يتوارثون بهذا العقد. يتوارث، فالأخ المهاجر يرث الأنصار باعتباره أخ، يعني يدخل التركة اسمه أخ. فإن كان الأنصار عنده أبناء يحضر الإخوة، طب ما عندوش أبناء الابن يبقى الأخ يعني خلاص. كان يان اسمه ايه؟ اسمه أخ. أشد من الأخ الشقيق، وأشد من الأخ لأخ، وأشد من الأخ لأم، أقوى من هؤلاء جميعا. فيعرف بأخوة الدين والإيمان، حتى أنزل الله تبارك وتعالى ما دفع ذلك عن المؤمنين، وأرجع عقد الميراث إلى العقد الأول، وهو النسب على الإرث على أساس النسب كما ذكرنا في الآية التي مضت معنا. العقد ده أنا أذكره أنه عقد طويل جدا، حوالي 40 أو 50 نقطة. العقد ده على قسمين، عقد آخر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ووضع له تدابير وقوانين يسيرون عليه، ثم أردف العقد بحكم التعامل بين أمة الإسلام ومن تبعهم من اليهود. كان وضع القوانين اللي تؤصل التعامل في الأمة. باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في المدينة، بنى المسجد، ثم آخى بين الناس، ثم وضع لهم دستور التعامل بينهم، وضع القانون اللي بناء عليه يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، بل ويتعامل المسلمون مع غيرهم، بل ويتعامل غير المسلمين أيضا مع مين؟ مع المسلمين. هذا الميثاق، هذا الدستور الذي كان من دعائم هذه الأمة، والذي ذكرت لك في أول كلامي أن الدكتور أكرم ضياء العمر يقول أن هذا الميثاق تلقي بالقبول، وهو أقرب إلى عهد النبوة، ومعانيه كلها متصلة إلى ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أدعى القبول إن كان في بعض أجزاء ضعف، ولكن القبول إن شاء الله يحتاج منا إلى دراسة، يحتاج نقرأ مع بعض كده نقطة نقطة، ما نتجاوزش وما نسرعش. اللي أنا حكيته النهاردة في بعض المواقع من الأخبار، إسلام عبد الله بن سلام، مواقع للصحابة قبل دخول المدينة، الكلام اللي احنا بنحكيه في نص ساعة ده في ساعة أو أكثر، هذا وقع في شهور، هذا وقع في شهور. فإن سألتك الآن في ختام الدرس قلت لك ما الأحداث التي وقعت في العام الأول من هجرة رسول الله؟ تبقى أنت حافظ بقى، حافظ الأحداث اللي وقعت في العام الأول من الهجرة. تقول لي وقع فيها إيه؟ بناء المسجد، وقع المؤاخاة للأنصار، وقع العقد مع اليهود، وقع إسلام عبد الله بن سلام، وقع كذا وكذا وكذا. كل ما نذكره هذا يكون في السنة الأولى، وسيكون الحديث بعد ذلك تباعا بأحداث سنة 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 سنة، ولكن بعد أن نتم أحداث السنة الأولى. السنة الأولى دي أحداثها مش يعني غير كثيرة، قليلة، ولكنها من جهة الخطر على الأمة هي من أعظم الأحداث. السنة الأولى دي سنة التأسيس، سنة التأسيس، ثم بعد التأسيس يأتي الانطلاق بقى، يأتي الانطلاق بعد ما نؤسس كانت أمة. ونحن في زماننا المعاصر أيضا بحاجة إلى تأسيس من جديد، نحن بحاجة إلى تأسيس. لا شك في زماننا المعاصر الفساد دخل لكل جهة، دخل على القوانين، دخل على البلاد، دخل على العباد، دخل على الذمم، دخل على كل شيء. فإحنا محتاجين إحنا جميعا نجتهد إن إحنا نؤسس مع الأمة عقدا جديدا مع الله، هو عقد الصلح مع الله جل وعلا. إذا اصطلحنا نحن أيها المسلمون مع الله تبارك وتعالى يبقى احنا نعد الخطوة الأولى اللي قصدها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ننطلق إلى ما وراء الحدود. نكتفي بذلك ونصلي ونسلم ونبارك على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.